صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في هذه الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. القرآن الكريم في استعمالاته إلى البيت واللغة العربية في استعمالاتها إلى البيت تستعمل لفظة البيت بنوعين بمعنيين، لأنه البيت من الألفاظ المشتركة اشتراك لفظي. طبعا عندنا الاشتراك قسمين، عندنا اشتراك معنوي وعندنا اشتراك لفظي. الاشتراك المعنوي تعدد الألفاظ والمعنى واحد، مثل سبع وأسد وضرغام وحيدرة، كل المعنى واحد، هذا يعبر عنه بالاشتراك المعنوي. الاشتراك اللفظي بعكسه، تعدد المعاني مع اتحاد اللفظ، اللفظ واحد. لفظة البيت، القرآن الكريم لما يجيب لفظة البيت ماذا يريد من ورائها؟ هاي البيوت اللي هي جمع بيت، شنو المقصود بها؟ مو اكو عندنا اطلاق تطلقه العرب على البيت والمقصود به المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليلة، يعني مأخوذ من المبيت، المكان اللي يبات به الإنسان نسميه بيت. وأكو إطلاق للبيت يجي بمعنى الأسرة، احنا نقول باصطلاحتنا أن فلان ينتمي للبيت الفلاني، يعني للأسرة الفلانية، لاحظ. ولذلك لفظة أهل البيت اللي وردت بالقرآن الكريم، هل المقصود بها المعنى الأول أم المقصود بها المعنى الثاني؟ أكو اختلاف عند المفسرين. بعضهم يقول المقصود بلفظة البيت المكان اللي كان يجمع آل محمد صلوات الله عليهم، وبعضهم يقول المقصود بلفظة البيت الأسرة التي تضم العترة. زين، في هالحالة القرآن الكريم لما استعمل هنا لفظة البيوت بطبيعة الحال مو المراد بيها البيت بمعنى الأسرة، لأن البيت بمعنى الأسرة ما يمكن أن يكون مقصود، لأن هنا المقصود بيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، المنطقة اللي يضمهم، وكذلك بمصر بيوتا المنطقة اللي يضمهم. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن اتخذ لك ولقومك بمصر بيوت. زين، شو نفتهم من هذا؟ سيمر علينا خلال البحث أن مصر ما كانت يوما من الأيام مركز من مراكز الإسرائيليين أبدا. زين؟ لأنه أكو دعوة أو ادعاء من الادعاءات بأن هاي المنطقة كانوا يسكنوها اليهود سابقا ومن عهد موسى، وعليه المنطقة منطقة مشتركة بين هؤلاء وبين هؤلاء. هي القصة لا، ذولا كانوا الواقع بضعة أنفار يعني مو كلهم، فذولا اللي نجوا من التيه. يعني أنه كانت فد مجموعة من الأسر في هالمنطقة، أما أن هالمنطقة إلهم بها جذور تاريخية وتعتبر بلدتهم لا، لأن هذا الادعاء الواقع ما يأيد التأريخ. تمام، أكو أيديولوجي عند المؤرخين اليهود وأتباع اليهود لما يجون يحاولون أن يصبغون هالمنطقة بأنها منطقة كانت عبرية مسبقا وإلهم جذور ممتدة. الواقع مو هكذا. مجموعة بيوت والسايمر علينا خلال البحث كانت تخشى على نفسها من الإبادة، لأن فرعون كان يطاردهم لبني إسرائيل، كان يطاردهم مطاردة شديدة، وكانوا يخافون ويختفون بالبيوت. فالمنطقة أبدا ما كانت يوم من الأيام مسكونة يعني بشكل كبير من هؤلاء. تمام، على سبيل أفراد صحيح، يعني أنت الآن تجد مثلا في مختلف بلدان العالم بالشرق وبالغرب يمكن أن تكون بها في الجنسية معينة غير الجنسية السائدة، غير السكان الأصليين، بها المعنى كانوا أكو جماعة في مصر صح، يعني جماعة من الإسرائيليين سكنوا بمصر بها المقدار، هذا موجود. طبعا أنا هذا ما يعنيني، اللي يعنيني ما يأتي من الأبحاث، عندنا الواقع بها أبحاث هامة. أولا الآية عندما قالت أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، شوية هالمقطع ببحوث هامة نحاول أن نمر عليها إن شاء الله. أولا ما معنى قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة؟ يقول بعض المؤرخين وبعض المفسرين أن الله أمرهم بأن تكون بيوتهم متقابلة مجتمعة يعتضد بعضهم ببعض، لأن ذولا كانوا يشكلون أقلية، والله أمرهم أن يتعاضدون، يعني يجعل البيت إلى جانب البيت لا يتبددون، لأن إذا تبددوا إذا توزعوا راح يهون قتلهم ويهون اجتثاثهم. الله أمرهم أن يجتمع بعضهم إلى بعض، يلتقي بعضهم ببعض حتى يكونون في مجموعة معينة، يعني في منطقة واحدة. يعني بتعبير آخر أن الاجتماع قوة والتفرق بطبيعة الحال ضعف، لأن يسهل أن إذا تفرقوا يسهل ضرب بعضهم ببعض. وعبد الله ابن عباس رضوان الله عليه إلى كلمة رائعة، عبد الله ابن عباس يقول القرآن لا تفنى عجائبه، يعني انت ما يمكن تمر لك بمقطع من مقاطع الآية ما تلقى بمغزى تربوي، نبه لي، فد مغزى تربوي ما تلقى بمقطع من مقاطع الآية ماكو. اغلب الآيات اذا تمر بالآية حتما يشدك إلها فرد معنى تربوي او معنى خلقي او معنى علمي. هنا القرآن الكريم يريد ان يشرح لنا بهالشكل الحسي الظاهري ان الاجتماع نعم قوة. وقد واحد يقول لي لا مو كل اجتماع قوة، قد تلقى ناس مجتمعين يعني اكو بيناتهم قرب مكاني، لكن هذا القرب المكاني ما قادر يحقق اندماج عندهم، واحد يصف الاخر لكن واحد يريد يقتل الاخر، واحد يشتم الاخر، واحد يعتدي على الاخر. مو هذا المعنى اللي كان امير المؤمنين سلام الله عليه يأشر الى في مجتمع الكوفة، يقول ايتها الابدان المجتمعة والقلوب المتشتتة أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد. يعني ذولا كانوا مجتمعين يألفون مجتمع واحد، لكن هالمجتمع الواحد أهواء مختلفة، واحد وصف الآخر لكن لا هذا يحب هذا ولا هذا يميل إلى هذا، ومتقاطعين متدابرين يشتموا بعضهم بعضا. طبعا هذا المجتمع اللي ما بيه وحدة منسجمة، هذا المجتمع اللي يتعب. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولهم أنا أحاول بكل الوسائل أن أضأركم. الضئر شنو؟ الضئر احنا نعرف المرأة المرضعة، المرأة المرضعة إذا أرضعت واحد يقال لها ضئر. هاي كأنه الضئر، أن المرأة لما ترضع واحد من غير أطفالها الضئرة يعني تجمع مع طفلها، نبهلي، حتى يكون بيناتهم لون من الأخوة عن طريق اللبن. أضأركم على الحق، يقولهم أجمعكم كما تجمع الضئر الصبي إلى صدرها وأنتم تنفرون عنه نفور المعزة من وعوعة الأسد. وفعلا سببوا له تعب للإمام عجيب في بابه. يعني تصور الفترة اللي عاشها الإمام أمير المؤمنين بالكوفة، فترة مؤلمة، لأن كان يعيش في فرد مجتمع الواقع يعيش وياه بدنه. أنت ملاحظ تعبيره في وصيته، الإمام سلام الله عليه إلى تعبير في وصيته يتناول هذا المعنى، يقولهم وإنما كنت جارا لكم جاوركم بدني أياما، وستعقبون من بعدي جثة خلاء. تشوف التعبير جاوركم بدني، يقولهم أنا ما عشت وياكم بمشاعري، ما عشت وياكم بروحي، عشت وياكم بمدني. صحيح أنا عايش بين أظهركم لكن عايش بدن مو روح، لأن روحي في مكان آخر بطبيعة الحال. يعني الواقع روح الإمام سلام الله عليه زين كان عنده عمار ابن ياسر إلى حد ما، وكان عنده عبد الله ابن بديل، وكان عنده مثلا كم واحد من أصحاب سلمان رضوان الله عليه وأبو ذر رضوان الله عليه، ذولا راحوا خلوه يعيش في غربة، وغربة غريبة في بعض. فيقولهم أضأركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزة من وعوعة الأسد. فذولاك يجمعهم باطلهم وأنتم تتفرقون مع حقكم. وأتخطر بالمناسبة في يوم من أيام صفين كيف كان يجمعهم باطلهم. معاوية جمع الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط وعمر ابن العاص وجماعة آخرين من بني أمية من الموتورين، وقال لهم تعالوا، أما أنت فقد قتل علي أباك، وأنت قتل علي أخاك، وأنت قتل علي خالك، في آخر قاعدين تعينوا ليش والحال تجمعكم المصيبة دونكم هذا الرجل، خذوا منه حقكم. قام للوليد قال يقول لكم معاوية بن حرب أما فيكم لواتركم طلوب يشد على أبي حسن علي بأسمر لا تهجنه الكعوب. فقلت له أتمزح يا ابن هند، كأنك وسطنا رجل غريب، أتأمرنا بحية وسط واد إذا نهشت فليس لها طبيب. كأن القوم لما عاينوه خلال النقع ليس لهم قلوب سوى عمر وقته خصيتاه نجا ولقلبه منها وجيب. قصيدة طويلة ذكرها. الواقع كان هذا يجمعهم يدفع، يقولهم انتوا يجمعكم عداءكم لعلي بن ابي طالب. الامام سلام الله عليه يقول هذول الباطل يجمعهم وانتم مع انكم على حق يفرقكم، تتفرقون مع الحق. اعود للموضوع. فبعضهم يقول ان المراد بقوله واجعلوا بيوتكم قبلة يعني تتقابل حتى يعتضد بعضكم ببعض، لان التجمع قوة والتفرق ضعف. هذا رأي. الرأي الثاني لا، اجعلوا بيوتكم قبلة يعني وجهوا بيوتكم باتجاه القبلة. طيب خلينا نشوف هذا المبحث. القبلة الواقع هي عبارة عن بيت المقدس، هذه كانت قبلة الأنبياء، الصخرة اللي بيت المقدس. بيت المقدس كانوا الأنبياء وأمم الأنبياء في صلاتهم يتجهون إلى بيت المقدس، والنبي صلى بالأنبياء أيضا ببيت المقدس. زين، وظلت بيت المقدس كان قبلة على امتداد تاريخ الانبياء، يعني الانبياء كلهم كانوا يصلون الى بيت المقدس الى هذه البقعة الطاهرة. فهي اذن اولى القبلتين، يعني كل المشاعر الدينية تنشد الها، يعني مو بس تصور المسلمين، لا، الواقع الامم اللي قبلنا والانبياء اللي قبلنا كانت هاي قبلتهم. زين، ولما كانت قبلة بطبيعة الحال يعني لها مكان من القداسة في نفس كل إنسان متدين. وهل تشوف أنت هاي أولى القبلتين تشوف أكو مزايدة عليها بالشعارات، اليوم تخلص وباكر تطلع، واحد يتمنى أن ما أدري يسوي بيها، واحد يتمنى أن يوصل إليها، واحد يتمنى، والحكي كله مجرد تمني. ورحم الله بعض أدبائنا اللي يقول عشر من الدول العرباء تغلبها دويلة ما لها ريش ولا زغب، شنوا فقلنا على اسم الله غارتهم، تظنها الخيل إلا أنها القصب، ترني العدو بأطمار مهلهلة وعنده الحلق الماذي واليلب. يا وادعين إذا استسلمتم فلمن هذه الجيوش وماذا هذه الأهب؟ الواقع أن يعني هذا لا يزال يشكل وصمة عار في جبين كل إنسان ينتمي إلى دين أن يكون تدنش أقدام اليهود، تدنشه خطى اليهود. الغرض أن البيت هذا هو بيت المقدس، هذا اللي كان قبلة، ليش وقت ظل قبلة؟ ظل قبلة إلى السنة الثانية للهجرة، يعني المسلمين صلوا بمكة مع النبي طيلة إقامته، النبي أقام 13 سنة بمكة، نزلت الصلاة طبعا بالسنة الثانية من بعد الإسلام، يعني في بدء الإسلام 11 سنة المسلمين صلوا إلى بيت المقدس، وبعدين لما انتقلوا إلى المدينة أيضا صلوا سنة وشهر، يعني دخلوا بالسنة الثانية من الهجرة. وهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فأمره أن يحول القبلة. بعد إيش يعني؟ بعد أن انهضم النبي. شلون يعني انهضم؟ سمع بعض اليهود يقولون أن محمد تابع لنا لأنه يصلي إلى قبلتنا فهو من أتباعنا، تأثر النبي، تتألم، وأخذ طلع من بيته يقلب طرفه بالكواكب، فهبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. زين، نزلت هذه الآية، النبي مصلي ركعتين هو والمسلمين إلى بيت المقدس، وكان برباعية عند صلاة رباعية، إما صلاة العصر أو صلاة العشاء، كان يصلي صلاة رباعية في مسجد بني سالم، وهبط عليه جبرائيل يحمل الآية وحوله من بيت المقدس إلى الكعبة. من ذاك اليوم جعلت القبلة الكعبة. طيب، هنا شوي عندي موقف وبعدين أرجع إلى أحكام القبلة، لأن الواقع أحكام القبلة بها بحوث جيدة نعرض لها إن شاء الله، لكن فد شيء من ملامح هذا المقطع من الآية. النبي ينهضم لأن سمع واحد من اليهود يقول أن محمد من أتباعنا يصلي إلى قبلتنا، لكن إحنا مع الأسف ما ننهضم أن نتبع اليهود في أفكارنا وفي مشاعرنا. تأمل، إحنا نسمى أنفسنا محمديين، لكن تعال شوف أنت الآن الابتداد اليهودي كيف يدخل في أعماقنا. شايف شلون؟ مثلا الآن لما تلقي نظرة على أكاديمياتنا، الأكاديميات في البلدان الإسلامية بصورة عامة، زين، تيجي إلى هاي الأكاديميات تلقاها يدرس بيها مجموعة من العلوم ومجموعة من النظريات اللي هي يهودية، نعم، وجذرها يهودي أو بها أيديولوجي يهودي. خذ مثلا الاقتصاد، الآن احنا نلاحظ نظريات ماركس في الاقتصاد تلعب دور مهم، زين، الفلسفة نلاحظ ان النظريات اليهودية تلعب دور مهم. انا هسه بالاقتصاد ما ارد اناقش، يعني قد يقول لي واحد ان العلم ما الى وطن، هذا تفكير متخلف، العلم ما الى وطن ابدا، العلم الحكمة ظلت المؤمن، خذها من اي طريق. كذلك انا ما اقول ان العلم الى وطن، لا، العلم ناخذه، اذا اكو شيء بعلم من كل واحد ناخذه، ما بي اي باس، لكن الأشياء اللي بها أيديولوجي شلون يعني؟ خلي أضرب لك مثلا نشأة الكون. افرض إحنا الآن لما نجي إلى نشأة الكون، قد تلقى عندنا بجامعاتنا نظرية دروكهايم مثلا، أو نظرية أحد المستشرقين افرض المعاصرين، شنو مثل إيش؟ مثلا نجي إلى نظرية تكون الإنسان بصورة عفوية اللي يترتب عليها إلغاء فكرة وجود الخالق. يعني نجي نقول أن الإنسان صار من هالخلية البسيطة أفرض، وهالخلية تطورت أخذت شكل دودة، أخذت شكل دودة خيطية، أخذت بعدين شكل غنم، أخذت شكل بعير وصارت إنسان. زين؟ يعني هالتقلب العفوي، الانتقال العفوي. يعني انت لا تتصور ان الدين ما عنده، الدين ما يتأثر عن نظرية التدرج ابدا. يعني ما تنافي الدين، ما ينافي ان يكون الانسان اتطور من خلية واتطور، هذا ابدا ما يصطدم بالدين بحال من الاحوال. لكن يصطدم به منين؟ يصطدم به اذا قلنا ان هذا التطور عفوي، يعني مو مقصود، يعني يتش على رسله الدودة اتطورت وجدت الدعبل على رسلها الى ان صارت انسان. هذه اللي ما يقبلها الدين. ليش؟ لأن العفوية يكذبها منطق الرياضيات، ماكو شيء عفوي، شيء عفوي ماكو. بس نفس المشكلة. هل ألفت نظرك بعد إلى نقطة ثانية نرجع للموضوع. الآن عندنا العلة الغائية مثل ما يقولون، غائية الكون. شفت لي فد باحث مسلم دكتور طبعا من أساتذة الجامعة يقول هذا خرافة أن نجي إحنا نطي الكون علة الغائية. كيف يعني؟ مثلا نقول ان الشمس انما تطلع حتى الدفينة، انما تطلع حتى تطي الى زرعنا شعاع حتى ينمو. مثلا نقول ان المطر انما ينزل حتى يروي مزارعنا. مثلا نقول افرض ان النبات انما يصير حتى ناكل منه. يقول لا، هذا وحده يصير، اكلنا من عنده وما اكلنا. شعاع الشمس يجي للارض، استفادينا به او ما استفادينا به، طبيعيا يجي. يعني باي معنى هو ليش تفرض؟ حتى يقول اكو بعض الغائيات ما ممكن يصير. مثل ايش؟ ما يقول لك البراكين تمام تحرق لها جماعة، يقول لكن تفيد لها جماعة، يقول تفيد ذولا اللي يدفنون الموتى تدفنهم تفيدهم ذولا. نعم، يقول تفيد اللي يبيعون اكفان ايضا اذا لحقوا عليهم كفنوهم مثلا. فالمعنى اذا مو ما اكو علة غائية. يعني ما نقدر نطي الكون ناموس غائي مثل ما نطي الانسان ناموس غائي بسلوكه. يعني الانسان نقول انما يتحرك لعلة، كذلك الكون لازم يتحرك لعلة. يقول لا، لازم نفرق بين الانسان والكون. هاي نظرية متأثر بها بشكل وبآخر بالفكر اليهودي. نبه لجين الواقع اكو غاية، واحنا ما نحصر الغاية. يعني المطر لما ينزل تمام غاية من غاياته يروي الزرع، بس احنا ما نحصر المطر بهالغاية، ما نقول بس الغاية. يجوز المطر بحكمة اخرى، يجوز يموت نوع من الجراثيم، يجوز ينزل ويافد مادة من النيتروجين مثلا بشكل مركز بتأثر وفرض على بعض الميكروبات. مثلا المطر بنفس الوقت يكون ينابيع، المطر بنفس الوقت ينقل ويا طمى او طني. المطر الى اهداف كثيرة، احنا ما نحصر الغاية، وقد يكون به ضرر. خصوصا وعدنا الرواية تقول ما من قطرة من قطرات المطر تنزل الا ومعها ملك يوجهها في مظان النفع والضر. اذا اكو غاية، ماكو شيء اعتبار، يكون كله في علة الغائية يمشي. فتلقى نظريات عندنا تتأثر من قريب او من بعيد بالفكر اليهودي. تلقى النظرية عن بدء العالم، النظرية عن بدء العالم متأثرة بالفكر. ومع الاسف لو تشوف الفكر اليهودي شقد متغلغل عندنا قديما وحديثا. يعني فرويد مثلا، فرويد يا اخي صبغ لك العالم كله بنظرية الجنسية. يعني فرويد الان طب الى الجامعة تلقى هالمصيبة هالداهية الدهماء هاي، تعرف شقد تعكس اثر على الشباب وعلى الشابات. هذا لما يدخل وتعلل الى الحياة كلها بتعليل جنسي، ان الانسان كل حيوان يحرك الجنس مو اكثر. يعني هذا هبوط بآدمية الآدمي، هبوط بقيمة القيم. يعني راح ينتهي المجتمع الى شعور غريب، يعني يتحول الى حيوان. ولقد كرمنا بني ادم، شلون يلتقن ذن الخطين؟ خط التكريم وخط ان نعتبر الانسان مثل الحيوان تحرك الغريزة الجنسية ليس الا. اما هاي القيم او الاهداف كلها تابعة للعامل الجنسي، منعكسة عنه، وان العامل الجنسي هو الاساس. ارجوك اكو نظريات اخطر من هالنظريات. تصور هذا الفكر اليهودي على المستوى المعاصر، اما الفكر اليهودي على المستوى الاسبق تعالوا شوف شكو. لما الطب ويا وين تلقاه؟ وين تلقاه؟ بالكتب الأساسية. يعني مع الأسف أقدر أقول لك أن تفسير الطبري، تأريخ الطبري، مو صحيح البخاري مثلا، مع الأسف هاي مناطق يعني للفكر اليهودي. وإن كان الفكر اليهودي ينذب علينا، دائما ينذبوا علينا، يقولون أنتوا متأثرين بالفكر اليهودي لأن أخذتوه عن طريق عبد الله ابن سبأ. عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية خرافية. يعني أنا الموضوع استعرضت بأكثر كتب الأستاذ العسكري الواقع في كتاب عبد الله ابن سبأ، بس أكو نقاط ما تنبه إليها الواقع، استبحي أنا هالنقاط هاي كلها تبعتها، ما أدري إن شاء الله الكتيب شوي يطلع بسرعة يخلصنا. أنا متبع نظرية عبد الله ابن سبأ تفصيلا، وذاكر آراء للمسلمين وللمستشرقين وللمعاصرين، وذاكر القرائن اللي تدل 100% على أن شخصية وهمية مخترعة تماما. زين، عبد الله ابن سبأ هذا يربطون به، يقولون أنتوا حملتوا ياكم الفكر اليهودي، أو بتعبير آخر اليهود، لأنه طلعتوا ماخذين فكر عبد الله ابن سبأ. والحال عبد الله ابن سبأ وجود وهمي، هو احنا ما عندنا كتاب يحفل بالفكر الإسرائيلي، بالعكس الكتب اللي تحفل بالفكر الإسرائيلي من غيرنا مع الأسف. وأنا ترى أتحمس، يعني أتحمس لطرد الفكر اليهودي عن الكتاب الحنفي بنفس النسبة اللي أتحمس بها لطرد الفكر اليهودي عن الكتاب الشيعي. ما عندي فرق في الواقع، لأن إسلام زين، ويهمنا أن يكون الإسلام بعيد عن أن يكون وعاء لليهودية. أنت تعال شوف الأفكار، ها؟ تقول عائشة أم المؤمنين في البخاري، تقول النبي بقي مطبوب، مطبوب مشحور، إيش كثر؟ 3 أشهر، تقول مشحور، يرى أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعل الشيء، يعني أصلا عند فقدان ذاكرة، مصاب بانفصام. زين، أرجوك يعني هذه مصيبة خلال هالمدة، إذن شنو يعني؟ وين صار الوحي؟ وين تصار أمور الناس؟ شنو هي بعدين؟ إذا كان النبي أثر عليه واحد مخرف سحرة من العرب، إذن وين راحت النبوة؟ مناعة النبوة؟ فتحكي عجيب، إلى أن تقول أجى لي واحد رقاه سوال رقية. إذا النبي يحتاج لحرز، شامنين نأخذ حرز إحنا بعد؟ هذا مصيبة يعني، واقعا حكي ما أعرف شلون يعني، بأي حال يقبل يعني. الغرض أن هذا اللون في الواقع من الفكر تلقى تحفل به الكتب وتحفل به بعض المؤلفات. مع الأسف يعني الفكر اليهودي إحنا في مشيش الحاجة إلى أن ننبه أبنائنا إلى هالكارثة اللي هي في تاريخنا على مستوى التاريخ. أنت لو تشوف الفكر اليهودي شلون يصور الأنبياء، يقول يعقوب كان أعمى، كان عنده ولد، العفو نبي الله يعقوب ونبي الله إسحاق. زين، يقول هذول كانوا في بيتهم أبنائهم يكذبون عليهم وهم لا يعرفون كذب أبنائهم. شلون؟ يقول أن يعقوب كان عنده واحد من أولاده اسمه عيص، وواحد من أولاده اسمه إسحاق، واحد من عندهم مشعر وواحد من عندهم ما عنده شعر، كان يحب هذا ابن المشعر وذاك ابنه ما يحبه. فشلون رادت أمه تخدعة؟ قالت له اذبح لك كبش وإلبس جلد الكبش، وجابت لابنها لبشته وقالت له هذا ابنك، نعم ادعو له، ولمسه، قال اللمس لمس عيص ولكن الصوت صوت غيره، ودعاله بالبركة. طيب أرجوك تعال شوف الأساطير، النبي ميل لهذا ابنه يوم ابنه، والمرأة كذابة تجيب ابنها تلبسه ثوب جلد كبش، والولد كذاب يجي الأبو ينتظر أن يدعو له بالزور. هذا بيت أنبياء أرجوك؟ هذا بيت ملبوت أنبياء؟ ويحفل لك هاللون من الفكر تحفل بها الكتب؟ طيب هي كارثة، كارثة على العقل، كارثة على التفكير. أعود إلى صلب الموضوع، فالآية تقول إنما نزل موضوع القبلة وغير موضوع القبلة لأن النبي تأثر أن يقال له أنه تابع لليهود. زين، تأثر وتألم وخرج يقلب طرفه بالكواكب فأنزل الله عز وجل عليه وحول القبلة. جه حولت القبلة إلى الكعبة. هسا عندنا طبعا عدة بحوث في موضوع القبلة. أول سؤال أنه قد يقول واحد شنو الغاية من القبلة؟ ليش إلا لقبلة واحدة؟ هو اللي ما طول صلاة واحد يصلي الصلاة إلى أي جهة شاء، مو أينما تولوا فثم وجه الله. إحنا ما نقدر نحصر الباري عز وجل في مكان واحد ولا مكان واحد. فليكن أنا ببيتي أصلي بدون أن أتوجه إلى قبلة إلى أي مكان، وأنا قاعد بمكاني أو أصلي إلى أي جهة. طبعا لا، هذا ما يحقق الغرض. تعرف الجواب على هذا شنو؟ الجواب الحقيقة أن الدين دائما يريد يصفر هالمشاعر ويستهدف تذويب الفروق واعتبار الناس أمة واحدة. يعني شلون يحقق الوحدة؟ شلون يحقق الاتحاد بين المسلمين؟ أنت تتصور هذا المنظر عندما تطب وقت الغروب إلى الكعبة وتجد المسلم الأوروبي إلى جانب المسلم الشرقي إلى جانب المسلم اللي يعيش في آسيا، كلهم متجهين إلى بناية واحدة، متجهين إلى رمز واحد قد ذابت ما بينهم الفوارق. تصور هذا شقد إلى قيمة المنظر، شقد يوحي. يعني الإسلام اللي صهر هالجنسيات هاي وحولها كلها إلى جنسية موحدة، حولها تحت لواء لا إله إلا الله، تصور هذا شقد إلى أثر على النفوس، قد ينعكس على المشاعر. طبعا هذا هدف الإسلام، يريد الصبح المسلمين في شرق الأرض وغربها متجهين إلى مركز واحد، تلتقي مشاعرهم عند هذا البيت، الظهر تلتقي مشاعرهم عند هذا البيت، صلاة العصر تلتقي مشاعرهم عند هذا البيت. إذن يستهدف الإسلام دائما أن يدمج الناس في وحدة، يدمج المسلمين في وحدة. هذا من أهم الأهداف اللي أرادها الإسلام من تعيين الكعبة والاتجاه إلى الكعبة بالصلاة. طيب تيجي عندنا مشكلة ثانية. المشكلة الثانية أن الكعبة ما يمكن إحنا نحصلها. أولا إذا أنا بمكة أنا بالبيت، قبلتي وين؟ طبعا إذا أنا بالبيت بالكعبة قبلتي نفس البناية مال الكعبة. زين إذا لا أنا بمكة قبلتي وين؟ نفس الشيء هم البناية، إذا قدرت أصيب عينها أصيب عينها، ما أكو على جهة المسجد. زين إحنا عندنا القبلة يو إصابة العين يو إصابة الجهة، وإن كان أكو نظرية تقول أن الكعبة قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة العالم. شايف شلون؟ يعني إذا واحد بالبيت قبلت هالبناية المربعة، إذا طلع خارج البيت قبلت ياهو المسجد، إذا طلع خارج مكة قبلت وين؟ مكة. إذا طلع من الحرم خارج الحرم قبلت الحرم، المنطقة اللي داير مدائر مكة. هاي النظرية باطلة، يعني ما يقول بها الفقهاء. يقولون أن القبلة واحد من اثنين، إما عين البناية نفس البناية، وإما لا، إذا مو نفس البناية القبلة هي عبارة عن الجهة، قصد الجهة. ليش؟ لأن إحنا عين القبلة ما نقدر نحصله. شلون يعني ما نقدر نحصله؟ أولا الأرض كروية، الأرض أنا هنا القبلة قد تكون تحتي، مدرينا ننسى، فأنا ما أقدر أصيبه، العين يتعذر، مستحيل، ما أقدر أصيب العين. أي من ناحية. من ناحية ثانية إذا انحراف بسيط بنسبة خيط منا إلى الكعبة يصبح الانحراف كبرى، ما أقدر أصيب عين القبلة تماما. ولذلك أنا أستغرب من بعض الناس بالمشاهد المقدسة، يعني تلقاه مثلا حرم الحسين أو تلقاه بحرم الإمام علي مثلا ويجي ينحرف، والله شنو أنا يقول عندي قبلة نام شوي بيها دقة وينحرف. تقول له يا أخي مو هذا الانحراف لازمه أن الإمام ما مو يعني مو مدفون على القبلة على الأصول، يعني لازمه يعني يوحي، وإن كان قد يكون القبر غير واقع القبلة، لكن يوحي بالظاهر بهالمعنى. بعدين التشدد مو الشكل، لأن الإسلام قال فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. نبه، الشطر يوحي بشيء من التساهل، يعني ما نقدر احنا نصيب عين القبلة. اذا ما نصيب عين القبلة نصلي المن الى الجهة، لان انا مستحيل عين الكعبة اقدر اصيبها، اصلي المن الى جهة الكعبة. ولا زال الموضوع موضوع معنوي فيتحقق بالاتجاه الى هذا المكان، والا انا اصابة العين مثل ما قلت لك متعذرة، ما ممكن. هسا مثلا عندنا فروع على موضوع القبلة. افرض انا جاي اصلي باثناء الصلاة اتنبهت اني انا مو باتجاه الكعبة، رايح شوية منحرف عنها زايد، بس مو واصل الى حد الشرق ولا الى حد الغرب، ما ينافي باثناء الصلاة اعدل اتجاهي والركعات اللي صليتها ما يهم. نعم، لانه ما طول ما طالع عن اليمين والشمال الى حد اليمين والشمال. مرة لا، انا خلال الصلاة جاي اصلي زين وضاق الوقت علي وشعرت بعد ماكو يعني ما عندي مجال انا اعيد الصلاة، فتنبهت الى اني مصلي الى المشرق او الى المغرب، ايضا مع ضيق الوقت يفتي بعض الفقهاء بانها صحيحة. مرة لا والله خارج يعني من بعد ما انتهيت من الصلاة، من بعد ما خلصت انا من الصلاة وعرفت نفسي اني انا ما كنت متجه الى القبلة من بعد الخلاص، لكن ما بين المشرق والمغرب مو مستدبر، ايضا الصلاة جائزة. لكن عندنا حالات اضطرارية. حالات الاضطرارية مثل ايش؟ مثلا واحد في حالة خوف عنده بعد 5 دقائق اذا ما يصلي العصر راح تغيب الشمس، وعنده عليه خوف شديد، اذا صار يبحث عن القبلة بهال5 دقائق راح تضيع عليه وقت الصلاة اولا، وبنفس الوقت خايف راح يتعرض الى اذى. لا، في هالحالة يقولون حتى الى اي قبل الى اي مجال صلى صلاة صحيحة. زين، هاي حالة. الحالة الثانية في اثناء المشي والوقت ضيق، انا ماشي مشي اضطراري وراي عدو يريد ان يسيء الي، او بحالة اضطرارية وما اعرف، افرضني بطائرة وما عندي قبل، انا ما احدد الوقت، ما عندي شيء ولا عندي واحد يعرف الشسمه العلامات، ما اقدر اهتدي، وبعد 5 دقائق وما وين اصلي الى اي جهة. المهم اني احافظ على الصلاة ليكون الصلاة تروح، لان اذا راحت في هاللحظات روحتها اصعب من ضياع القبلة. زين، هاي اثنين. ثالثة مريض، بد واحد مريض وما يقدر يتجه الى القبلة وما يما واحد يديره، ما الى طاقة هو يتوجه ولا يما واحد يقدر يوجه الى القبلة، في هذه الحالة ايضا يفتي الفقهاء بانه يصلي الى اي مكان شاء. زين، موضوع القبلة، اذا القرآن الكريم بعضهم يحمل هالآية على هذا المعنى، واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني وجهوا بيوتكم باتجاه القبلة. يقول المقصود بالقبلة هنا القبلة بمعناها يعني اللي يسجد إلها. زين، هذا موضوع القبلة في واقع الأمر أكو نقطة بي، اجعلوا بيوتكم قبلة، ليش مو في معابدهم؟ يقول أن فرعون لما دخل اليهود إلى مصر، عندما دخلوا إلى مصر ما خلى لهم معابد. زين، اجى إلى معابدهم كلها هدمها، فالقرآن قال لهم أنتم إذا ما تقدرون علنا تقدرون في بيوتكم تجعلوا لكم قبلة، ومو إلا بالمعبد تصلي بالمعبد، تصلي في بيتك. يعني نفس المشكلة اللي تعرضوا إليها المسلمين في صدر الإسلام، عندما نزلت آية الصلاة ما كانوا المسلمين يقدرون يجهرون بالصلاة، كانوا مضطرين يصلون في داخل بيوتهم وعلى تكتم، ما يقدر واحد من عندهم يرفع صوته، لأن اللي يرفع صوته يعرض إلى أشد أنواع العقاب. قريش كانت تبيده بالسياط إذا سمعوا واحد يصلي طبعا بالسكتة. كذلك الله عز وجل أوحى إلى بني إسرائيل أن صلاتكم خلتكم بالبيوت، يعني أنت ما تقدر صلي في بيتك. هنا عندنا شوية مشكلة معاصرة خلي نمر بيها. الساعة الآن الحمد لله المنطقة دي اجتاحها مد ديني، يعني نشكر الله، يعني هاي 2 3 المنطقة الواقع يعني كل هالمناطق العالم دي اجتاحها مد ديني. لكن أنا أذكر قبل 5 6 سنوات كان الشاب يعني إذا دخل إلى مسجد، ومو معناه مو موجود، لا حتى السهم موجود، إذا طب إلى مسجد يشار إلى أن هذا رجعي، يشار إلى أن هذا متخلف، هذا بعد فيها العقلية، عقلية الصلاة، عقلية مسجد، إلى الآن موجودة هاي الحكاية. زين، هذه في هالحالة إذا كان الشاب راح يتعرض إلى مضايقة، زين، ياهو الأفضل أن يصلي في بيته أم لا يروح يطلع يقطع الطريق بغض النظر عن المضايقة ويروح يصلي بالمسجد؟ شنو هو الرأي؟ الفقهاء في مثل هالحالة يقولون يختلف الأمر باختلاف المقام. يعني إذا أنا صليت مرة ببيتي وشفت صلاتي في بيتي تسبب لي يعني بعد عن الظن، بعد عن التهمة. وأكو الآن بعض الأماكن الإسلامية اللي يصلي بمسجد يصبح معرض للخطر. زين، في مثل هالحالة هذا شنو شي يسوي؟ يعني شلون يعني يقدم رقبته حتى تقطع أو لا يصلي ولو ببيته؟ ها؟ لا، الفقهاء يقولون هذا موضع يتحتم عليه يصلي حتى ولو ببيته. مرة لا والله، أنا الصلاة بالخارج إذا صليت بالمسجد يعني راح يجي أكبر عدد ممكن يتأسى بي، أكو أعداد راح تتأسى بي، يعني راح أهدي غيري، راح أصير سبب لهداية الغير. في مثل هالحالة يقول لا، في مثل هالحالة الصلاة متعينة بالمسجد. ولذلك لما يجون إلى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار يقولون كل خطوة يخطوها الإنسان في طريقه إلى المسجد إلى الصلاة، هاي تكتب هذه الآثار وتعتبر إلى كل خطوة بكمية من الحسنات. زين، فإذا الصلاة في واقع الأمر تختلف باختلاف الموردين، يعني بالبيت أحيانا قد تكون أفضل وأحيانا قد تكون بالمسجد أفضل. أكو ظروف والبيت اللي بي صلاة فيه نور، البيت اللي بي صلاة يعني أكو بي صلة بين الله وبين العبد، والبيت اللي يخلو من صوت المصلي يعتبر وكر من أوكار الشيطان، لأن الصلاة عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها وإذا ردت رد ما سواها. واجعلوا بيوتكم قبلة، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وأقيموا الصلاة. الصلاة شنو كانت بأي معنى؟ شلون يعني الصلاة عند اليهود؟ الصلاة كانت معناها اللغوي، يعني هذا الدعاء يقلي ويتجه إلى يدعو. إقامة يعني بعث الحياة فيها. والواقع كانوا اليهود يصلون، لكن الصلاة مو مقامة عندهم. كيف؟ يعني يصلي وعندما يغير الصلاة، لأن اليهودي عند نظرية الجويم، نبه لي زين، نظرية الشيئية، يعني عند نظرية شعب الله الممتاز، يعني عند الإساءة إلى الإنسان غير اليهودي مغتفرة، لكن الإساءة للإنسان اليهودي غير مغتفرة. ولذلك شوف الآن في باب الربا، لما يبحثون باب الربا، الربا بين اليهودي عندهم حرام، لكن الربا بين اليهودي وغير اليهودي مباح. ولذلك أنت ما تلقى لك يهودي في مكان إلا وتلقاه يشتغل بالأمور الاقتصادية، يعني إذا اشتغلوا بالربا بالصرافة مثلا، أكون أخل بيها يشتغل بيها ولا مو بيع نقد ونقد، يقرر الإسلام ماكو مانع، أنا أجي أجيب لتومان أصرف هذا يد بيد على الشروط الشرعية كل بأس ما بيه. لكن ذولش كانوا كل عملهم بالربا، الربا، وهذا الربا كان عند اليهود أيام النبي، وإجوا إلى النبي قال لهم بل محرم هذا ربا بسبب هذه الكلمة. وسألوه سؤال آخر، ما حكم الزانية؟ قالوا له إذا امرأة، قال لهم النبي إذا كانت محصنة ترجم وإذا كانت غير محصنة تجلد. كذبوا للنبي، قال لهم النبي بيني وبينكم رؤساءكم ذولا رجال دينكم اسألوهم. فطلعوا شنوا العداء على النبي، وطبعا قاموا يظاهرون قريش عليه وقاموا يقاتلوه بهالدافع. فهو يصلي لكنه عنده أشياء تصطدم مع الصلاة، أو بتعبير آخر أن الصلاة مجرد شعار يعلقه، مع الأسف كما هو عندنا الآن عند كثير من المسلمين، تلقاه يصلي من يخلص من الصلاة لبها بالمحراب وطلع برا قام يمارس أعماله إطلاقا، باع حرام، اشترى حرام، استعمل أشياء منكرة، كأن الصلاة مجرد عمل منفصل ما إلى علاقة باقي الأعمال. والحلا هي بالواقع تعتبر المقياس لقبول العمل أو عدم قبول العمل. وأقيموا الصلاة بعد وبشر المؤمنين. ليش انتقل القرآن الكريم من خطاب الاثنين إلى خطاب موسى وحده وبشر المؤمنين؟ ليش ما قال وبشر المؤمنين، أو وبشروا كما انتقل إلى الجامع؟ ليش خص موسى وحده لأن الواقع أن موسى هو يمثل الأمة، هو عنوان الخطاب فوجهنا إلى الخطاب. يعني أحيانا الأمة تجتمع في فرد، ونقول يقول الأديب ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. طبعا النبوات تمثيل للمجتمع بكل أبعاد المجتمع، وموسى باعتبار النبي هو الذي يمثل المجتمع، خصه الله عز وجل بهذا باعتبار النبوة الممثلة. وإحنا تبعا لذلك، إحنا إنما نستعظم واقعة الطف تبعا لذلك، نقول لأن واقعة الطف بها النبي، يعني واقعة الطف في الواقع مو بها الحسين. الحسين أنا ما مو هالكثر، يعني مثلا أنا كفرد شيعي أنا مو هالقد مثلا مقدش بس دم الحسين أو أقدش اللحم لحم الحسين. يعني مثل ما صارت القضية والإمام الصادق سلام الله عليه، فاليوم الإمام الصادق بيد خيزرانة بالنبي صلى الله عليه وآله، وخان حامل الخيزرانة بيده، أجا أبو حنيفة سأله قال له لمن هاي الخيزرانة؟ قال له هاي قطعة خيزران كان يتشع عليها النبي لما يخطب، قال له اعطيني اياها أقبلها. قال له ماكو داعي تقبل الخيزرانة، أنا امتداد رسول الله، هذا دمه ولحمه، أنا امتداد مشاعره، بيوسعك تقبلني ما تقبل الخيزرانة. هي المسألة مو مسألة أشوف لي شعرة يقولون هاي للنبي وأقبلها، أو حاط لي خشبة يقولون أنا النبي يوم من الأيام تطاها وأجي أقبلها، أبدا مو هذا الواقع. هذا المعنى اللي القرآن الكريم قام يندد به على المسلمين لما انهزموا يوم أحد، قالهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد إنسان، لما يموت يعني مو معنى تموتون أنتوا، لما يروح مو معنى ترحون، لا انتوا اخذوا مشاعر محمد، اداب محمد، اهداف محمد، هذه بيتمسكون بها. الواقع احنا انما نعظم واقعة الطف لاننا نرى في الحسين الصورة المصغرة عن النبي بمشاعره بفكره بموقفه. ولهذا انا أؤكد لك ان الانسان الواعي يأسى للألم النفسي اللي اصاب الحسين أكثر ما يتألم للألم الجسدي اللي أصاب الحسين. أأكد لك الحسين سلام الله عليه ما كانت عنده جراحة نفسية أكثر من جراحة جسدية. شايف؟ أنت لا تعتقد الحسين تألم من جرح جسدي، لأن هو كان يقول فإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. إذا مسألة بدن، إذا يأخذ التراب او تاخذ السيوف على حد سواء، لكن اللي يألمه شنو الجرح اللي يألمه؟ الجرح اللي يألمه ان يشوف هذه الامة التي تقتل قادتها بايديها، يقولهم اعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، لكن ذولا ما كانوا يفهمون اللغة، ما يصلون الى هالمستوى. رشقوه بالسهام رشقة واحدة فرجع يمسح الدم عن جسمه ويرمق السماء بطرفه وهو يقول اللهم لا يكون أهوان عليك، اللهم لا يكون أهوان عليك من فصيل ناقة صالح. ثم يقول أحيانا هكذا ألقى الله وأنا مخضوب بدمي مغصوب علي حقي، إلى أن أضعفه نسف الدم، يعني توالت عليه الجراحات. والسيد يقول قد ضم قطريه الطعان فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع، تقع السهام على القناة ما لم يكن بين الأسنة والأسنة موضع. لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع، لما ثقلت عليه الجراحات سقط إلى الأرض أعيا بعد ما بطاقة يقوم. بعد يصنع لوسادة من الرمل وإذا به يسمع الصوت من أطناب الخيمة، يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي
إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فامر. يقول ابن نمى جعل الحبل يريد أن ينهض لا يقوى، نهض سقط، نهض سقط. بالثالثة صاح يا شيعة أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون الموت، ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. وأخته تبعث بالصوت تلو الصوت، الخيل جيت وتعدت الحد، خويا وخيامنا ما بين حد، بمن يخوي القلب يضمغد، وابن والد العباس مرد، جفوني علي الله الأحد، أقلب طرفي لا حمي ولا حما.
اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل اللهم عملهم، أماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.